أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الثانية. ما ورد بعنوان أن العلماء ورثة الأنبياء. هذا المضمون ورد في عدة روايات، منها ما رواه الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الأول في صفحة 34 في باب ثواب العالم المتعلم الحديث الأول. الرواية هنا ذكر الشيخ الكليني عدة طرق لها، طرق صحيحة بلا إشكال تام السند. يقول محمد بن حسن وعلي بن محمد عن سعد بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح. هذا في الحقيقة ينحل إلى عدة طرق، هذا الطريق ينحل إلى عدة طرق، لكن كل هذه الطرق التي ينحل إليها هذا الطريق فيه جعفر بن محمد الأشعري، وجعفر بن محمد الأشعري مجهول، لم تثبت وثاقته، لكنه يضيف يقول وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القداح. القداح هو عبد الله بن ميمون القداح اللي هو ثقة بلا إشكال. هذا الطريق لا يعتبر طريق صحيح ومعتبر، وتكون الرواية صحيحة لبعض طرقها المذكورة في الكافي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم. المعنى المعروف المشهور رضا به، وانه يستغفر لطالب العلم، يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الارض حتى الحوت في البحر يستغفر لطالب العلم. وفضل العالم على العباد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وان العلماء ورثة الانبياء. هذا محل الشاهد، ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن اخذ منه اخذ بحظ واثر. وكما هو واضح الروايه هنا تامه سندا. هذه الروايه رواها ايضا الشيخ الصدوق في الاعمال وفي ثواب الاعمال، رواه الصحاح في بصائر الدرجات، ورواها في الكافي ايضا في الكافي نفس المضمون، رواه في الكافي بطريق اخر، الكافي في الجزء الثاني الثالث في الجزء الاول في الجزء الأول صفحة 32 في باب صفة العلم وفضل العلماء الحديث الثاني. الرواية روي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام. رواية ضعيفة لأبي البختري اللي هو وهب بن وهب. المتهم بالكذب صريحا في عبارات الرياضيين. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان العلماء ورثه الانبياء، وذاك ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وانما اورثوا احاديث من احاديثهم، فمن اخذ بشيء منها فقد اخذ حظا واثرا، فانظروا علمكم هذا عمن تاخذونه، فان فينا اهل البيت في كل خلف قد عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. الله جعل في كل عصر وفي كل اوان كما في الروايه من اهل البيت من يقوم بهذا العمل، ينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. هذه الرواية ضعيفة سندا وإن ورد فيها هذا العنوان، لكنه نحن يكفينا الحديث الأول الذي هو كان سندا، وسائر الروايات الأخرى تكون مؤيدة له. استدلال بالرواية يكون بهذا البيان، أن الإرث يقتضي انتقال مال المورث إلى الوارث. الإرث يقتضي انتقال مال المورث إلى الوارث، والولاية من جملة مال المورث، من جملة الأمور التي ثبتت للمورث اللي هم الأنبياء، وماذا هو مسألة الولاية. فحينئذ تنتقل الولاية من إلى الوارث اللي هم منه الفقهاء. الفقهاء يرثون الولاية باعتبارها أحد الأمور الثابتة للأنبياء، يرثونها من الأنبياء، فتثبت الولاية للفقهاء. هذه هي كيفية الاستدلال بالرواية. الاعتراضات على الاستدلال بالرواية عديدة، منها دعوى أن ظاهر قوله عليه السلام ورثة الأنبياء، الفقهاء ورثة الأنبياء، الظاهر من ذلك أنهم ورثة الأنبياء بلا واسطة مباشرة، ورثة الأنبياء مباشرة. ومن الواضح أن ورثة الأنبياء بلا واسطة هم من أوصياءهم، أوصياء الأنبياء هم الذين يرثون الأنبياء مباشرة، وأما الفقهاء فهم ماذا؟ فهم إن كانوا ورثة فهم ورثة أوصياء الأنبياء، أو قل بعبارة أخرى هم ورثة الأنبياء بالواسطة، لا ورثتهم بلا واسطة. كل نبي له وصي يرثه، الفقهاء هم ورثة الأنبياء لكن بواسطة الأوصياء. وحيث أن ظاهر الحديث هو أن الفقهاء ورثة الأنبياء بلا واسطة، كظاهر الحديث الفقهاء ورثة الأنبياء يعني ورثتهم بلا واسطة، فيتعين حمل الفقهاء على ماذا؟ على الأئمة كلهم، على الأوصياء كلهم. يتعين حمل الفقهاء على الأوصياء لأنهم ورثة الأنبياء بلا واسطة. فالظهور يقتضي ماذا؟ حمل الفقهاء على الأوصياء لا على الفقهاء، بالمعنى المطروح فعلا. و طبعا يقال هذا العلماء ورثة الأنبياء، يعني استدل بالفقهاء العلماء ورثة الأنبياء. ويؤيد هذا أن كلمة العلماء، إطلاق العلماء، كلمة العلماء على الأئمة عليهم السلام إطلاق متعارف في الروايات، هكذا قيل، متعارف إطلاق العالم والعلماء على من؟ على الأوصياء عليهم السلام. هذا يؤيد أن المقصود بالعلماء في هذه الرواية هو ماذا؟ هم الأئمة سلام الله عليهم الأوصياء. وبعبارة أخرى في مقام تقريب الاعتراض هكذا يقال: أن الأمر يدور بين أمرين، بين الأمان على الأوصياء عليهم السلام، وبين حمل الوارثية على ما هو ماذا؟ على ما هو بالواسطة. نحمل الوارثية على ما هو بالواسطة. الأول حمل الألم على الأوصياء يلزم منا التخصيص، أن نخص الألم بخصوص ماذا؟ الأوصياء، يلزم منا التخصيص. حمل الوارثية على ما هو على ما يكون كذلك بالواسطة يلزم منا التجوز. ليش؟ لأن الظاهر من الوارث عندما يقول فلان وارث فلان أن وارثه بلا واسطة، فأن يراد من ذلك الوارث بالواسطة هذا تجوز. يدور الأمر بين اتخاذ التخصيص، يعني تخصيص العلماء بالأوصياء كما يقوله المعترض، وبين ماذا؟ وبين حمل الوراثة في الحديث على الوراثة عندما كان ماذا؟ مع الواسطة، حتى تشمل منه العلماء، حتى تشمل العلماء. يدور الأمر بين التخصيص وبين التجوز، وقالوا بأن التخصيص أولى من التجوز. فحين أيضا لا بد من حمل العلماء على الأوصياء لئلا نقع في محذور التجوز به، وشنو؟ أن نحمل الوراثة والوارثين على ماذا؟ على ما إذا كانت مع الواسطة. ولو تنزلنا مثلا وفرضنا أنه ما تجد ظهور فلا تم التساوي احتمالين، وهذا التساوي أيضا يمنع من الاستدلال بالرواية، لأنه لا نستطيع من الرواية حينئذ أن المقصود بالعلماء هم منه هم الفقهاء بالمعنى الذي يريد إثباته، باحتمال أن يكون المراد بهم ماذا؟ هم الأوصياء، وحينئذ لا يصح الاستدلال بالرواية لأجل الإجمال ودوران الأمر بين هذين الاحتمالين بعد فرض ماذا؟ تساويهما وعدم استظهار أحدهما في مقابل الآخر. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني ادعاها جملة من المحققين هو أن المتبادل من هذا الحديث الشريف، بل المتبادل من أمثال هذا الحديث الشريف كما سيأتي، هو الوراثة في العلم. الوراثة في العلم، العلماء ورثة الأنبياء، ورثة في ماذا؟ في العلم، العلم والتعليم والتدريب، هذا ورثتهم في ذلك. وغرض الحديث هو بيان في الحقيقة شرف العلم، بيان شرف العلم كما هو المناسب للفقرات المذكورة في صدر الرواية المعتبرة سندان، أما لا يتطبع المحث على الفائدة إلى آخره. الفقهاء العلماء ورثة الأنبياء، المقصود الوراثة في العلم، فتكون الوراثة مختصة بذلك ولا تشمل ماذا؟ محل الكلام، يعني لا يكون العلماء ورثة، يعني لا يستفاد من الحديث أنهم ورثة للأنبياء في كل ما بالأنبياء بما فيه ماذا؟ الولاية، وإنما هم ورثتهم فقط في العلم. ولعل ذيل الرواية وهو قوله أن الأنبياء لا يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا ماذا؟ أورثوا شنو؟ أورثوا العلم، أورثوا أحاديث، أورثوا أحاديث يرونها. فهذا قرينة واضحة على أن المقصود بالوراثة في المقام هي الوراثة في العلم. حينئذ لا إطلاق الرواية حتى يتمسك به لإثبات وراثة العلماء عن الأنبياء في كل ما للأنبياء، لا بالسند الصحيح، لا في هذا البيت. قال أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، إذا تورثوا أحاديث ضعيف، فمن أخذ منها أخذ بحظ وآخر. فقرينا على اختصاص الوراثة وخصوص الوراثة في العلم فما يصح الاستدلال بالرواية. هذا الاعتراض الثاني. الاضطراب الثالث ما تقدم سابقا من عدم جريان الاطلاق في المحمول، وانه الاطلاق ومقدمات الحكمه تجري في الموضوع، وحيث ان الوراثة وقعت محمولا في الروايه بلا اشكال، لانه يعني فقره الاستدلال العلماء ورثه الانبياء وقعت محمولا في هذه القضيه، فلا يجري فيها الاطلاق ولا تجري مقدمات الحكمه. فحتى لو فرضنا عدم وجود قرين على اختصاص الوراثة بخصوص وراثة العين، مع ذلك لا يمكننا أن نثبت ماذا؟ أن نثبت الوراثة في محل الكلام. لماذا؟ لأنه لا تجري مقدمات الحكمة في إثبات أن العلماء ورثة الأنبياء في كل شيء، لأن المقدمات لا تجري في المحمول. هذا الاعتراض الثالث. هناك اعتراض رابع سنشير إليه في أثناء البحث. بالنسبة للاعتراض الأول، انصاف حمل الرواية على الأوصياء على الأئمة عليهم السلام لا يبعد أنه خلاف سياق الرواية، خلاف صدر الرواية. صدر الرواية بدا أنه من سلك طريقا في العلم سلك الله به طريقا الى الجنه، ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم، الى اخره من الروايات من الكلمات التي هي تقال في حق طالب العلم. سياق هذه الروايات وهذه الكلمات الموجوده في صدر هذه الروايه لا يناسب حمل العلماء في ذيل الروايه على خصوص ماذا؟ على خصوص أو صياع. فإن لم يكن هذا موجبا لظهور علماء في فقرة الاستدلال في غير الأوصياء، غير الأوصياء علماء عام طالب العلم، إن لم يكن هذا ظاهر موجبا لظهور الرواية في غير الأوصياء، فحينئذ لا أقل أن نقول بأنه هو ظاهر في معناه العام ومطلق العالم، الشامل للأوصياء والشامل أيضا لغير الأوصياء. كل طالب علم هو هكذا تثبت له هذه الأمور التي ذكرت في صدر الرواية، وأيضا يثبت له أنهم ماذا؟ ورثة الأنبياء. فما ننجد من تخصيص الرواية بخصوص ماذا؟ بخصوص الأوصياء، مع وجود هذه السلسلة من الأمور التي ذكرت في صدر الرواية، والظاهرة في ماذا؟ أن النظر إلى العالم، إلى طالب العلم، إلى طالب العلم. فليكن المقصود بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء الأهم من الأوصياء ومن غيرهم، لأنه كلهم ماذا؟ مع التفاوت طبعا، مع حفظ التفاوت، مع حفظ الكذا، لكنه يمكن إطلاق العالم عليهم وعلى ماذا؟ وعلى غيرهم، فيكونوا هم ماذا؟ هم ورثة الأنبياء. وبناء على هذا لازم التخصيص، لأن بعد نحمل العلماء على معناه العام، على معناه العام، فلازم التخصيص. كما أنه لازم التجوز، لأن التجوز إنما يلزم إذا أريد من الورثاء خصوص من يرث بالواسطة. إذا خصصنا الوراثة والوارثية بخصوص من يرث بالواسطة، هنا أكو مجال أن يقال بأنه هذا مجال، لأن الظاهر من كون هذا وارث هذا هو أنه يرثه بلا واسطة. فإرادة خصوص من يرث بالواسطة هذا يلزم منه التجوز. وأما إذا قلنا أنه لا، أن نحمل الكلمة على الأعم، يعني على الأعم من يرث بالواسطة ومن يرث ماذا؟ بغير الواسطة، التجوز أمام واضح. وهؤلاء ورثة الأنبياء، بعضهم يرثهم مبادرة وبعضهم يرثهم ماذا؟ بالواسطة. لا يكون حينئذ التجوز في المقام واضحا. ولو تنزلنا وأصر الطرف المقابل على أنه هذا هو صحيح، حينئذ نقول أن صدر الرواية قرينة على هذا المجاز، يعني يمكن الاستشهاد بسبب الرواية، فيكون قرينة على ارتكاب هذا المجاز، وهو أن المقصود ماذا؟ العلماء مطلقا. عام لمن أوصياء ومن ماذا ومن غيرهم. في الرواية يصلح أن يكون قرينة على ارتكاب هذا المجال موطن ما، لأن حمل الوارث على الأعام ممن يكون وارثا بالواسطة وممن يكون وارثا غير الواسطة هذا يلزم منه ماذا؟ التجول. فإذا الاعتراف الأول إنصافا يعني حمل الرواية على الأوصياء والأئمة عليهم السلام ليس هو ظاهر هذه الرواية. أما الاعتراف الثاني فالظاهر أنه تام. الاعتراف الثاني الظاهر أنه تام، بمعنى أن الرواية فيها ما يصلح أن يكون قرينا على التقليد، وهو ضد الرواية. الأنبياء لا يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا ماذا؟ ورثوا العلم. هذا قرينة على تصلح أن تكون قرينة على أن الوراثة هي وراثة فقط في هذا الجانب، وراثة في خصوص ماذا؟ في خصوص العلم. وحينئذ لا يثبت الإطلاق في هذه الرواية. لا ورث العلم، ورث العلم قلوا إنما ورثوا ماذا؟ العلم. الأنبياء يورثون العلم، الفقهاء العلماء ورثت الأنبياء في ماذا؟ في العلم. أشكالنا قرينة واضحة على ماذا؟ الاختصاص الوراثة في خصوص العلم. بالعكس قد نفهم من هذا أنه لا هم لم يورثوا أي شيء آخر ما عدا ماذا؟ ما عدا العلم. هم منحصر وراثتهم للفقهاء بماذا؟ بالعلم. على كل حال تصلح أن تكون قرينة على هذا الشيء، وهذا في الحقيقة يمنع من التمسك بإطلاق الرواية لإثبات وراثتهم في كل شيء. المنظور هو هذا، منظور الوراثة بالعلم. أما الاعتراض الثالث، الاعتراض الثالث تقدم سابقا مسألة أن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا تجري في المحمول وإنما تجري في خصوص الموضوع. وحاصل ما تقدم هو هذا، هو أن مقدمات الحكمة إذا تمت وطبعا الإطلاق لا يثبت إلا إذا تمت ماذا؟ مقدمات الحكمة. إذا تمت مقدمات الحكمة فلا فرق بين الإطلاق موضوعي وبين ماذا؟ وبين المحمول. الإطلاق يجري في كل منهما، في كل منهما يجري الإطلاق، كما يجري في المحمول يجري أيضا في الموضوع. مثلا إذا فرضنا في رواية ورد أن الماء مطهر، حتى يكون من قبيل ما نحن فيه، الماء مطهر، وتمت مقدمات الحكمة بأن كان المتكلم في مقام البيان، بمعنى أنه في مقام إثبات المطهرية للماء، ولم ينصر قرينة على التخصيص والتقييد، واضح؟ ولم ينصر قرينة على التقييد والتخصيص، أي تم مقدمات الحكمة. إذا تمت مقدمات الحكمة كما يصح لنا أن نثبت الإطلاق في طرف الموضوع، يصح لنا أن نثبت الإطلاق في طرف ماذا؟ في طرف المحمول. كما أننا نعمم الماء إلى كل أنواع المياه وكل أقسام المياه باعتبار الإطلاق، كل ما يصدق عليه الماء يثبت له هذا الحكم، كذلك نعمم ماذا؟ المطهرية، أنها مطهرية من كل النجاسات، وأن المطهرية لا تختص بنجاسة دون ماذا؟ دون نجاسة، وإنما تشمل المطهرية من كل النجاسات ومن كل الأمور، لا تختص بنجاسة دون أخرى، بأمر دون ماذا؟ دون آخر. لماذا نتمسك بإطلاق المحمول؟ قال الماء مطهر، يعني مطهر من كل شيء، وإلا لو كان مطهرا من جهة خاصة ومن نجاسة خاصة لكان عليه بيان، لأنه في مقام بيان ثبوت المطهرية علما للماء، وفي هذا المقام ولم يصل قرينة على التقييد. إذا تمت مقدمات الحكمة حينئذ سوف ينتج هذا الإطلاق، ينتج هذا ماذا؟ صحة التمسك بالإطلاق في جانب الموضوع، وصحة التمسك في جانب الإطلاق في جانب ماذا؟ المحمول. وسوف ينتج ماذا؟ الإطلاق الشمولي، لأن الإطلاق البدني كما تقدم نظرة سابقا الإطلاق البدني في المقام غير متصور أن تثبت المطهرية بلحاظ أحد الموارد اللي هو معنى الإطلاق البدني، هذا غير متصور في المقام. فيتعين الالتزام بالإطلاق ماذا؟ مطهر يعني مطهر من كل شيء، من أحد الأشياء بوجود تعيين، وإنما هو مطهر من كل شيء، وهذا هو نتيجة التمسك بالإطلاق البدني. في الحقيقة هذا الكلام يمكن تطبيقه في محل الكلام، العلماء ورثة الأنبياء، بناء طبعا أن نفهم من الرواية ما يجي الإشكال اللي أوردنا على الرواية الأولى، أن المتكلم في مقام بيان هذه الوارثية. الرواية الأولى كان لا أكبر احتمال أنه ليس هي مقام بيان. ماذا في مقام بيان؟ شنو كان في الرواية الأولى؟ أن شنو؟ العظمة خلصها، إنه ليس في مقام بيان ماذا في مقام جعل الخلافة له، وإنما هو في كان فعلا عن ماذا عن مقام جعل الخلافة، وإنما في مقام بيان فضيلة هؤلاء الخلفاء وفضل هؤلاء وطلب الرحمة لهم. ولذا قلنا أنه هو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، لكن إذا فهمنا من قوله عليه السلام العلماء ورثة الأنبياء هو أنه هو في مقام جعل هذه الوارثية، إذا فهمنا ذلك أنه في مقام جعل هذه الوارثية وليس في مقام الإخبار عن كونهم هم ماذا ورثة الأنبياء، المستلزم لأن تكون الوارثية ثابتة في مقام آخر وفي مرحلة متقدمة. لا، إذا كان هو في مقام جعل هذه الوارثية وأثبتها، هذه الوارثية للعلماء، وارثية الأنبياء أثبتها للعلماء ولم يصل قرينة على التقييد طبعا تنزلنا عن الاعتراض الثاني، ولم نلتزم بأن الخلافة مختصة بخصوص خلافة شنو، الوارثية مختصة بخصوص وارثية العلم، تنزلنا عنه فما لم نتمسك بإطلاق المحمول في محل الكلام. نقول هو في مقام بيان وارثية العلماء للأنبياء، ومقتضى الإطلاق المحمول هو أنهم يرثونه في كل شيء، إلا ما دل الدليل على إخراجه، أنه كل ما يثبت للمورث يثبت إلا للوارث، مقتضى الإطلاق هو هذا. مع قطع الوارث عن الإعتراض الثاني، مجرد أن هذا محمول على العلم من مقدمات الحكمة فيه، فالعلم هو الإعتراض الثاني. قد يقال هذا الاعتراض الرابع، قد يقال بأن ثبوت الولاية بالمعنى المقصود في المقام الذي نريد إثباته للفقهاء والعلماء، هذا ثبوته لجميع الأنبياء والمعلومون، وإن المعلوم ثبوت الولاية بالمعنى المقصود لبعض الأنبياء، وأما ثبوته لجميع الأنبياء هذا مو واضح. هناك من الأنبياء ما لا تثبت له ماذا الولاية، ما عندك القاعدة تقول أن كل نبي له أن يكون ماذا أن تكون له الولاية. أقول في بعض الأحوال أن هؤلاء فقط أنبياء غير ماذا تبليغ بعض الأحكام بشكل جزئي ومحدود من دون أن تثبت لهم ماذا الولاية. يجي ينبئ ويخبر عن شيء محدد، نبي يبعث للإخبار عن أشياء محددة من دون أن تكون له الولاية وتثبت له السلطة والسلطنة وأمثال هذه الأمور. فإذا الولاية بالمعنى المقصود في المقام لم يثبت، لم يدل دليل على ثبوتها لجميع الأنبياء، وإنما دل الدليل على ثبوتها لبعض الأنبياء، لا لكل نبي. فحينئذ لا نستطيع إثبات هذه الولاية بالمعنى المقصود باعتبار أن على أساس أن العلماء ورثت ماذا؟ ورثت الأنبياء، لا يمكن إثباتها، لأنه كونهم ورثة الأنبياء لا بد من فرض أن الولاية بالمعنى المقصود ثابتة لجميع الأنبياء، حتى يكون مقتضى وراثة العلماء للأنبياء أن تثبت هذه الولاية أيضا إلا بحكم الوراثة إلى العلماء. والحال أن جميع الأنبياء ليسوا هكذا، لم تثبت لهم الولاية بالمعنى المقصود في المقام. أقول هذا الاعتراض وإن ذكر في كلمات بعض المحققين، لكن الظاهر أنه غير ظاهر بالاستدلال، لا يضرنا في مقام الاستدلال. والسر هو هذا، أن الذي نفهمه من هذه العبارة في الحديث الشريف هو أن علماء كل أمة هم ورثة نبي تلك الأمة. هذا هو ظاهر العبارة، أن علماء كل أمة هم يرثون مال نبي تلك الأمة. الاحتمال الآخر اللي لعله الاعتراض كان مبني على فهمه وحمله روايانيه، هو أن يقال بأنه كل عالم يرى جميع الأنبياء، أن كل عالم هو يرى جميع الأنبياء، حينئذ الولاية التي تكون ثابتة مثلا لجميع الأنبياء يرثها العالم، أما إذا لم تكن ثابتة إلا لبعض الأنبياء هذا لا يكون وارثا لها، لأنه لم يدل الدليل على أنه يرث هذا النبي، وإنما دل الدليل على أنه يرث جميع الأنبياء، كأنه هكذا. هذا معنى بعيد جدا لا يفهم من هذه الرواية. الذي يفهم من الرواية أن كل نبي نبي أمة علماء تلك الأمة يرثون من نبي تلك الأمة، العلماء ورثة الأنبياء، يعني العلماء أمة ورثة نبي تلك الأمة، هكذا هو الذي يفهم. هذا الذي يفهم من هذه الرواية بناء عليه المسألة محلولة، لأنه لا إشكال في ثبوت الولاية بالمعنى المقصود في المقام لنبي أمتنا صلوات الله وسلامه عليه، لا إشكال في ثبوتها لا، فحينئذ بمقتضى الحديث يكون العلماء يرثون هذه الولاية بالمعنى المقصود في المقام. هذه هي الاعتراضات التي ترد على الرواية، وقد تبين بأن العمدة هو الاعتراض الثاني، ان الرواية ليس فيها اطلاق يمكن التمسك به لاثبات الوراثة في كل مال النبي، وانما قال الرواية بالقرائن التي ذكرت انها وراثة في خصوص الجانب العلمي والجانب نشر الاحاديث ورواية الاحاديث وتعليم الناس وامثال هذه الامور، وهذا لا ينفع الناس. لا لا، كأن الاستدلال كان هو هذا المتهم، كان الاستدلال مبني على ان الولد ما عند جميع الانبياء، ما عند جميع الانبياء هو العلماء يرثونه. هذا روايه بعيد، يعني عن الروايه جدا بعيد، هو الظاهر ما قلنا. الروايه الثالثه، الوقت انتهى، سقط العمل من هذه الرواية. احنا بالمراية ان شاء الله نمر عليها مرة بسرعة، لانها اتبع حكم مما تقدم. الرواية الثالثة هي ما ورد بعنوان انهم امناء الرسل، هذا ورد في الكافي بسنة ثان في الجزء الاول صفحة 46 الحديث الخامس، يروي علي بن شلتلين عن علي يعني ابن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخوله في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. هذه الرواية الثالثة او الرابعة. هذه الرواية ايضا مروية في دعائم الاسلام، مروية في نوادر الراوندي، ومروية عن بعض كتب الحديث العامة، كل من بعض الكتب الحديثية. تمام. طب اذا تحبون نبحث هذا ولا نخرج من هذا البحث، بس نبحث مساله النوفلي لانه سابقا كنا نبني على عدم ثبوت وثابته، اخيرا ما عدمنا ذلك. واذا تحبون نبحث اذا هذا المساله ان شاء الله ندخل في بحث النوفلي ان شاء الله في اليوم القادم. وصلى الله عليه وسلم.